إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى، فهذا الشريط رقمه
8113.
الواحد في كثير من الأمكان في كثير من الأماكن فليتفطن الذي قل ذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
طيب الآن التابعين، الشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى أن العلماء اختلفوا في كونهم حجة في التفسير، لأنه قال فإن كثيرا من أهل العلم، وهذا يدل على أنها ليست محل إجماع، وهو كذلك. ولا ريب أن التابعين يختلفون، فالذين تلقوا عن المفسرين عن الصحابة التفسير هؤلاء لا يساويهم من لم يكن كذلك. ومع هذا فإنهم إذا لم يسندوه عن الصحابي فإن قولهم ليس بحجة على من بعدهم إذا خالفها، لأنهم ليسوا بمنزلة الصحابة، ولكن قولهم أقرب إلى الصواب، وكلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب ممن بعدهم، وهذا شيء واضح لغلبة الأهواء فيما بعد ولكثرة الواسطات بينهم وبين عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فبوجهم هذا لا شك أنه يقلل من قيمة أقوالهم. ومن هنا نعرف أن الرجوع إلى قول من سلف أمر له أهميته، وأن غالب اجتهادات المتأخرين مما يحتاج إلى نظر، فإنها قد تكون بعيدة من الصواب. هنا
تفسير القرآن،
فصارت الآن الطرق لتفسير القرآن أربعة: القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، على خلاف في الأخير. هنا أين
نرجح
القول من القولين؟ ها؟ أخذ كلام من كان يشير إلى تفسير. إيه. هو يرى أنهم إذا اجتمعوا فحج فقولهم حج، وإذا اختلفوا فليس بحج.
تفسير القرآن بالرأي. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكير قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال
ابن
حبان
أنا عندي حبة
حسان
إيه
وحبان فتحها
الهلال هو أبو حبيب
حبان،
يقول الأصل حسان.
أي صح، يقول فالطبعة الأولى حسان بن هلال والتصحيح من تفسير الطبري، وحبان بن هلال الباهلي البصري الحافظ ممن أخذ عنهم عبد المحميد. هذا على محل الشعر، ولكن لعله بن جرير أو إيه، هو صحيح في العبارة مهمة، لكن الظاهر هو بن جرير. إليه قوله والتصحيح من تفسير الطبري، هذا يدل على أن الأسانيد هذه لابن جرير.
رواه
البخاري. رواه البخاري؟ لا.
هو ورد حديث البخاري كتاب
حدثنا سهيل
حبان
قال حدثنا سهيل أبو حزم القطعي
حبان حذان عند حذان يعني حذان
الحاشية
قل
من
حزم
أخو حزم القطعي كان
يرد يقي لمن كان من هو شر، لأنه هو صهيب ابن أبي حزم مهران القطعي أو القطعي أخو حزام ابن أبي حزم.
قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن قاز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن
صاب فرح. الجوني من الجوني الجوني
قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن قاز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا الحديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل أخو في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي.
أنا عندي روى بعض أهل العلم عن أصحاب وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا. لا لا عندي أحد.
وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم.
قرآن
في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روى روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم. أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من ذاته. فمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم.
ولهذا كان من اجتهد فأخطأ فله أجر، كذلك من لم يجتهد ولو أصاب فقد أخطأ، إذا كان ما تكلم فيه ليس محل الاجتهاد. وتفسير القرآن بالرأي تارة يفسره الإنسان بحسب مذهبه كما يفعله أهل الأهواء، فيقول مردد بكذا وكذا كذا وكذا مما ينطبق على مذهبه. وكذلك هؤلاء المتأخرون الذين فسروا القرآن بما وصلوا إليه من الأمور العلمية الفلكية أو الأرضية، والقرآن لا يدل عليها، فإنهم يكونون قد فسروا القرآن بآرائهم. إذا كان القرآن لا يدل عليه لا بمقتضى النص ولا بمقتضى اللغة فهذا هو رأيهم، ولا يجوز أن يفسر القرآن بهذا. وكذلك أيضا لو لم يكن عند الإنسان فهم للمعنى اللغوي ولا للمعنى الشرعي الذي تفسر به الآية، فإنه إذا قال قولا يكون قال بلاعا فيكون آثما، كما لو أن أحد من العامة فسر آية من القرآن الكريم على حسب فهمه من غير مستند لا لغوي ولا شرعي، فإنه يكون حراما عليه ذلك، لأن مفسر القرآن يشهد على الله بأنه أراد كذا، وهذا أمر خطير. حرم الله عليه أن نقول عليه، حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأي إنسان يقول على الله ما لا يعلم في معنى كلامه أو في شيء من أحكامه فقد أخطأ خطأ عظيما.
وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم كاذبون. فالكاذب كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر.
نعم
أولئك
عند الله عندكم عند الله
لأنه أخبر
فيه فأولئك عند الله
لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تغلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تغلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم من قطع. وقال
محمود بن يزيد. لكن ما رأيكم لو أن رجلا قيل له ما معنى قوله تعالى وفاكهة وأبا؟ الله أكبر تشتري هذه وأبا يعني أب الوالد، وش يكون هذا المفسر القرآن بماذا؟ برأيه وجهله يعني صار يسمع الناس يقول الأب ويشددون البول من مشددة، فظن أن قوله تعالى فاكهة وأبا يعني فاكهة وأبا يعني وأبا، يكون هذا قال في القرآن برأيه. وكذلك من ينزل القرآن على غير ما أراد الله مثل قول بعضهم إذا سئل عن شيء قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هذا أيضا من تنزيل القرآن على غير ما أراد الله. نعم. ومنه نعرف خطأ ما نقل مدحا لامرأة يسمونها المتكلمة للقرآن ذكرها في جواهر الأدب، امرأة ما تكلم إلا بالقرآن، وقل ليش؟ قال لأنه منذ 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تذل فيغضب عليها الرحمن. وأظن فيها فعل هذا زالة هذا الزلل. الله الله نزل القرآن على غير ما أراد الله. أين
أحسن؟
وقال واحد
في
قليل بن يحيى
يحيى
في
الكتاب
مناسبة في كتاب الشيخ مناسبة إذا قفل نعم
القرآن
ولقد يسرنا
القرآن
نعم
إذا القرآن
سمع مثل عامي سمع القرآن طبعا الله سبحانه سهل علينا إذا عامي سمعه وسألت إيش كان مثل هذا القرآن وقال لسانت منه كذا وكذا وكذا هل تفسر برأيه هل الثاني يشتغل
لا
أما
لو كان من أهل اللغة كذب فيعرف لغة العامي مثل لو أن رجلا من العجم فسر القرآن ثم أخذ لغته وما يفهم أنها العربية.
ماذا تفهم من هذه
الآيات أو إذا كان إذا كان تريد أن تختبره بمعنى أن تصحح ما يقول إذا كان خطأ هذا لا
بأس.
على كل حال الحمد لله إذا كان من قبل الله لا بأس. لو قال والشمس وضحاها أنا أعرف الشمس وضحاها الشمس اللي نشوف وضحاها نورها في وقت الضحى هذا ما عنده مشكلة.
اللهم صل وسلم. عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبدا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها أما الأب ثم رجع إلى نسله فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاق فقرأ فاكهة وأبا فقال ما الأب ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محيل
من قوله وفي ظهر قميصه أربع رقاق الفائدة فيه من حيث مصطلح الحديث أنه أدل على ضبط الراوي يعني أن الراوي قد ضبط هذه القصة وهذه القضية بحيث انه لم يخفى عليه ما في ثوبه من الرقاع. اما الفائده فيها من حيث السلوك فهو ان نعرف ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من عدم الاثره وانهم يعدون انفسهم كغيرهم من الناس لا ينفذون على احد وان حالهم كحال غيرهم حتى ان عمر رضي الله عنه في عام الرماده حرم على نفسه أن يأكل من الطعام الطيب واقتصر على أقل ما يطعم كل هذا من أجل أن لا يستأثر على شيء بشيء على رعيته رضي الله عنه. ولكن كان ذلك حين كانت الرعية مستقيمة على أمر الله ورعة عما لا يحل لها ولهذا قال رجل لعلي بن ابي طالب ما بال الناس قد خرجوا عليك ولم يخرجوا على ابي بكر وعمر فقال كانت الرعيه من ابي بكر وعمر مثل علي بن ابي طالب وكانت الرعيه في وقتي مثلك نعم. وكذلك هشام بن عبد الملك او عبد الملك نفيس لما راى من الناس تذمرا جمع اعيانهم وشرفاءهم وخطب فيهم وقال لهم اما بعد فانكم تريدون ان نكون لكم كابي بكر وعمر فكونوا لنا كالرجال في عهد أبي بكر وعمر نكن لكم كأبي بكر وعمر. وجاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم. فالمهم أن حرص الصحابة رضي الله عنهم رعاتهم ورعيتهم على ما تشاهدون من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. نعم.
وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر
إنما أراد استكشاف
ماهية الأب
كيفية الأب
أراد استكشاف علم كيفية
العلم. والعلم ما هي؟ هي طيب هذه نسخة جيدة.
ولله فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا.
لا ما هي حقيقة الشيء
معنى
لا مختلف مختلف والحقيقة عن ماهية نعم لأن كان عندهم أقرب للصواب نعم
لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير
وفاكهة ثواب أقول بقية الآية وفاكهة وأبا هي محل الشاهد فعلم من قول وفاكهة وأبا أنها مما تنبت الأرض وهذا لا يخفى على أبي بكر وعمر أن الأب نبات من نبات الأرض لكنهما أراد رضي الله عنهما تعيين هذا الأبناء أي شجر هو فأشكل عليه. وقد قيل في تفسيره أن الأب هو الأب هو نبت يشبه القط عندنا والظاهر الله أعلم أنه نبت صالح يعني بمعنى أنه شامل عام وفاكهة وأبا عام لكل ما يكون نبتا وهذه شرح تراجع في تفسير من كثير. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا يعقوب
راجح ابن كثير وقال من هذا اللفظ للبهائم والفاكهه للبهائم
اي لكنش عام لكل بهيمة نفس كل بهيمة يمكن عام لكل بهيمة. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن
ابن علي
عن ايوب عن ابن ابي مليكه ان ابن عباس سئل عن ايه لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فابى ان يقول فيها. اسناد صحيح. وقال
ابو ناجح لا لهوني عنده الذي دعاه رسول الله عليه الصلاه والسلام بان يعلمه الله التاويل يقول يسال عن الايه لو سئل عنها بعضكم الان لا جاء. وهذا يدل على انه يجب التحري في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال ابو عبيد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مليكه قال سال رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 50,000 سنه فقال الرجل كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك
لتحدثني. إذن عندك صدق يا سئل سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1,000 سنة كذا
سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1,000 سنة فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن مهدي.
وقد سبق لنا أن يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة كما في المعارج في قوله تعالى تعرف نعم في يوم كان مقداره 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة وفي يوم ترى من تعلق تعرف الملك والروح ولهذا حدث في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة ومسلم في مانع الزكاة أنه يعذب بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأما التي في أركان تنزيل السجدة كان مقداره ألف سنة مما تعدون، فهذا والله أعلم في الدنيا، لأنه قد يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وأما قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فما دام عند الله فنحن لا نعلمه، وهذا يوم الله أعلم به. نعم.
وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي.
نعم. وقال ابن جرير
حدثني يعقوب بن إبراهيم قال
عندي يعني ابن إبراهيم ولكن
قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني
لما أحرج
عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسلم.
وهذا محمول على الورع وعدم المضي في التكلم في معنى كلام الله عز وجل، وإلا فإن رجلا سأل عن معنى آية لا يعني أننا نقول لا تجلس عندنا أو قم أو ما أشبه ذلك، لكن بناء على شدة تحريهم وتحرجهم كان يقولون هذا. طيب.
وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال
عن يحيى بن سعيد بن المسيب هذا اللي عندي.
وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا بالمعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوجب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد ابن عبدة الضبي قال
الضبي
عيده الله
عندي والله مشكلة عندي عبدة الظهر عبدة.
حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال
عروة القربة تنصرف ولا لا؟
عروة
تجد لها عروة طويلة ولا عروة طويلة؟ ليش؟ طيب ما الحقيقة يجب ما أعرف صح لأن تاء التأنيث لا بد يكون فيها ألف هنا التأنيث اللفظي لا بد أن يكون عالما.
قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل فاتق الله وعليك بالسجاد.
الله فيما أنزل من القرآن
الذين كانوا يعلمون فيما أنزل
من القرآن.
أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سئلت عنها.
سألت
ما من آية
أصبر لا تريد شيء وش اللام الألف
ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمرو بن أبي
عمر
قال أنبأنا عمر بن أبي ابن أبي زائدة
ولا عمر
لا عمر
طيب.
قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسير
أقوال روي
ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجب يوم القيامة بإلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد
عندكم زيادة زناد
عن أبي الزناد قال ابن عباس التفسير على أربعة وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى
والله
لا عندي تعالى
ذكره
وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم.
طيب هذه أربعة تفسير تعرف العرب من كلامها وهو ما يؤخذ من اللغة العربية مثل الكهف والعرش والسرر والمنضودة والطلح وما أشبه ذلك. والثاني تفسير لا يعذر أحد من جهالته وهو تفسير ما يجب اعتقاده أو العمل به كتفسير قوله تعالى أقيموا الصلاة يجب علينا أن نعرف شمال إقامة الصلاة الذي أمرنا بها وكذلك ما يجب علينا اعتقاده كالإيمان بالرسل ونحوه فإنه لا يضر أحدا بجهالته. والثالث تفسير يعلمه العلماء مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بذلك من الأحكام، فإن هذا ما لا ليس كل أحد يعرفه ولا واجب على كل أحد، بل هو فرض كفاية. وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو الطالب، كما جاء في بعض الألفاظ الأثر مثل العلم بحقائق صفات الله عز وجل وكيفيتها، وكذلك العلم بحقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وعن الجنة والنار وما أشبه ذلك مما لا يمكن أن إدراكه. فهذا من ادعى علمه فإنه كاذب، لأنه لا يعلمه إلا الله. نعم انتهى. نعم عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، ومثل ذلك فإما مزيف مرطوب وإما موقوف لا يعلم أنه ظاهر ولا موقوف. نعم هذا مهم يقع على الشوفة. ها؟ ولا موقوف وهذا فصل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصحاب معاني القرآن في الصفحة الثالثة عندي، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصحاب معاني القرآن كما بين لهم القاضة، فقوله تعالى لتبين الناس ما نزل عليه نتناول هذا وهذا. إيه معلوم وش ذا وش يقول الرسول بين القرآن الفارغ ومعانيه عنوان هذا فيه. طيب طيب بعد في الرقم عندي 32 رقم. نعم 35 36 37. ولهذا كان النزاع أخلي بصفحات الأول أحسن يعني ورق ورق
فتاوى 32
السخن. ولهذا كان النزاع من الصحابة ترى هذه مو قاعدة لكن هذه مهمة. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم، وكلما كان هذه القاعدة الأخيرة وكلما كان العصر أشرف كان الإجماع والإتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وحنا ذكرنا سببين للصحابة كون الخلافينهم قليل، لكن ما في سببين أولا. طيب طيب اختلاف في أفضل في اختلاف في اختلاف الثلاث في التفسير وعن اختلاف نوع. طيب هذا هذا كله محاط مهم إلى قوله التي بين مترادفة ومتباينة. الصفحة عندي 35 الخلاف بين الثلاث التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من 30 التفسير. لا لا هذا بيان يعني فهم الإنسان هذا. خطي لكن ولهذا كان نزاع من الصحابة. طيب فيها أيضا بعد قوله أي الناس يدعو فلولا الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. ولكن في شيء أحسن أذن بعد الصفحة. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. هذه مهمة جدا. إيه لكن هم قاعدة في الأسماء والصفات.
لازم نركز
قاعدة.
قلنا
نتخلص على التوقع
بعد
الاستقاء
ما هو المهم
القاعدة. لا هذه قاعدة في أسماء
الله
وصفاته. لا أقول التفسير. لا هذه التفسير مهم من مقال التفسير. في إذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. ولم تكن موجودة هذه بعد القاعدة في الرسائق، بعد القاعدة في الأسماء في الرسائق. هذا فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى كتبتوا هذه. طيب في بعدها المقابل لها بعد الصفحة وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد. هذه قائل في الجواب لا هذه في الجواب حتى في التفسير هذا قائل السائل عن التفسير ويقصد تعيين المسمى ولا يقصد أمر زائد. يجاب المثال مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. المثال هذا كان من القاعدة. ولذلك أيضا إذا عرف هذا السلف كثيرا ما يعبرون المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. ومعلوم أيضا هذا تبع المهم ومعلوم أن هذا ليس التلفظات كما يظنه بعض الناس. إذا عرف هذا السلف كثيرا ما يفسر ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر هذا قائل فيه. ثم قال ذلك ومعلوم أن هذا ليس اختلاف صفات إلا بعد السطرين. هذا مثال ما أتينا فيه. طيب بعدها الصنف الثاني في صفحة 43 وجوان الصنف الأول الصنف الأول في صفحة 32 أشير إلى أنظر الصنف الأول صفحة 32 وذلك الصنفان هم بالأول قال في اختلاف صفحة التفسير بعدها المهم صفحة 47